بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرضاع. وهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لاتصاله بأحكام النكاح، من جهة أنه يثبت بالنسب ما يثبت بالرضاع، أو يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، ففيه تعلق بهذه الأبواب من هذه الحيثية. والرضاع في اللغة يقول العلماء مص الثدي، وفي الاصطلاح مص اللبن، مص لبن المرأة أو شربه. وبعض العلم يرى أن الرضاع هو وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل، فإذا وصل إلى جوف الطفل، سواء كان ذلك بالمص والرضاعة المباشرة، أو كان بالشرب، أو كان بالسعوط عن طريق الأنف، أو بالوجور عن طريق الفم، فإنه يثبت به الرضاع ويثبت به الحكم. لكن لو دخل إلى بدن الطفل من غير الفم والأنف فإنه لا يسمى رضاعا. قالوا: كما لو حقن بإبرة من غير طريق الأنف والفم فإنه لا يسمى رضاعا، هم يخصونه بهذا. والرضاع يقصد به في الغالب مص الثدي، لكن لو جعل في إناء وشربه الطفل حصل به المقصود من الرضاع إذا توفرت شروطه. والرضاع قد ثبت الكتاب والسنة والإجماع في أن له أثرا في أربعة أمور: في النكاح فإنه لا يجوز النكاح بين الرجل والمرأة إذا كان بينهما رضاعة، وفي النظر والخلوة فإنه ينظر إليها ويخلو بها كمحارمها فهو محرم لها، النظر والخلوة، فهذه ثلاثة. والرابع قال العلماء السفر، فإنه يكون محرما لها. فالابن من الرضاعة كالابن من النسب في هذه الأحكام الأربعة، والأب من الرضاع كالأب من النسب في هذه الأحكام الأربعة. لا يجوز أن ينكح ابنته من الرضاع، ويجوز له أن ينظر إليها كما ينظر إلى ابنته لصلبه وبنسبه، ويخلو بها كما يخلو بابنته من النسب، ويكون محرما لها في السفر. فهذه الأحكام الأربعة هي التي تترتب على الرضاع الشرعي. قالوا: وما سوى ذلك من الأحكام فإنه لا أثر لها، فلا يكون وليا لها في النكاح، ولا تجب نفقتها عليه، ولا أثر للرضاع في الدية أيضا. فأثر الرواء إنما هو في هذه الأحكام الأربعة. والرضاع كما قلنا بأنه قد وردت بالنصوص من الكتاب والسنة وانعقد الإجماع عليه في الجملة على أنه تثبت بهذه الأحكام، وإنما الخلاف في تحقق الرضاع سواء من حيث العدد أو الوقت أو الصفة. والمرتضع بهذا الرضاع إذا كان رضاعه في الحولين أو يقال قبل الفطام على قول، فإنه قد اكتسب من المرضعة هذا الغذاء، فنبت لحمه ونشز عظمه بلبنها، فمن هنا ترتبت هذه الأحكام، فأصبح بينهما وشيجة بهذا الرضاع الذي حصل. ولا يثبت ذلك إلا في الرضاع فقط. قالوا نقل الأعضاء، نقل الدم لا أثر له، لو تبرعت له بدم لا أثر له، لو تبرعت له بعضو من أعضائها لا أثر لها، لا أثر لهذا العضو على شيء من ذلك. فالأثر مخصوص بهذا الرضاع فقط. والرضاع أطرافه ثلاثة: المرتضع وهو الذي شرب اللبن، والمرضع أو المرضعة وهي المرأة، وصاحب اللبن. والمقصود به زوج هذه المرأة الذي ثاب اللبن من وطئه أو من حمل المرأة بعد أن وطئها. ويستشكل كثير من الناس حتى بعض المتعلمين انتشار الرضاع، لكن ضابط ذلك أن يقال بأن الرضاع ينتشر حكمه في حق المرضعة والمرضع في أصولهما وفروعهما وحواشيهما، في أصولهما وإن علت، وفروعهما وإن نزلت، وحواشيهما فقط. أما انتشار أثر الرضاع في المرتضع فإنه يختص بفروعه فقط. فمتى ما ضبط طالب العلم هذه القاعدة رد إليها أي مسألة. فالرضاع يؤثر تحريما أو يؤثر في هذه الأحكام الأربعة في حق المرضعة وصاحب اللبن وهو الأب في أصوله، في أصول المرأة، فأمه من الرضاع أبوها جده، وفي فروعها أبناؤها إخوانه، وفي حواشيها أخواتها خالاته، وكذلك صاحب اللبن أبوه جده من الرضاع أبو الأب، وإخوان أبيه من الرضاع أعمامه، وأبناؤه إخوته. أما المرتضع فلا أثر للرضاع إلا فيه وفي فروعه فقط. أبو المرتضع أصوله لا أثر له في الرضاع، أجنبي عن المرأة المرضية. وحواشيه لا أثر لهم في الرضاع، أخوه من النسب لا علاقة له برضاعه، لكن ابنه نعم له أثر، فأم أبيه من الرضاع جدته. فهذه هي قاعدة انتشار المحرمية في باب الرضاع. كذلك هل يشترط في الرضاع أن يثوب عن حمل أو جماع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله تعالى أعلم وهو قول الجمهور أنه لا يشترط. قالوا فلو تصور أن بكرا درت لبنا وأرضعت به طفلا، أو امرأة آيسا، امرأة كبيرة لا بعل لها وأيست من الحيض والحمل فأرضعت صبيا، فإنها تكون أمه من الرضاع. ولذا قالوا يتصور أن يكون المرتضع له أب من الرضع ولا أم له، أو له أم من الرضع ولا أب له، قالوا أما أن يكون له أم من الرضاع ولا أب له فهذا قالوا في حق الآيسة أو البكر لو در ثديها بلبن فشرب منه هذا الصبي وارتضع منها الرضاع المحرم فإنها تكون أما له وهي غير ذات زوج. قالوا يتصور كذلك أن يرتضع هذا الصبي من زوجات رجل نعم دون العدد من كل واحدة، من كل واحدة، فهنا يكون هو أبوه من الرضاع وهن لا يثبت لهن نعم حكم الرضاع. يعني هذا الصبي رضع من زوجته الأولى رضعتين، ومن الثانية رضعتين، ومن الثالثة رضعتين أو ثلاث، ومن الرابعة ثلاث رضاعات، والآن رضع 10 رضاعات، 7 رضاعات، 8 رضاعات، فلا تثبت المحرمية لكل الزوجات. فالآن هو لا أم له من الرضاع، لكن صاحب اللبن وهو زوج هؤلاء النساء أب له من الرضاع. قالوا كذلك عكس هذا فيما لو ارتضع من امرأة نعم رضعتين ثم طلقت ونكحت زوجا آخر فرضع منها، فهي أم له من الرضاع ولا أب له من الرضاع، لأنه لم يكمل العدد المحرم في حق الأب، في حق الأب. كذلك مما يتعلق بالرضاع أن له شروطا تتعلق بعدد الرضاعات ووقت الرضاع وصفة الرضاع. فكل أحاديث الباب تدور على هذا، كل ما ورد من الأحاديث في الرضاع تدور إما على عدد الرضاع أو على وقته أو على صفته. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قدس روحه يبدو لي في نظر القاصر وبصر الكليل أن ترتيب كتاب الرضاع وباب الرضاع في البلوغ فيه إشكال غير متسق، فهو رحمه الله تعالى أورد أولا حديث عائشة في المصة والمصتين، ثم بعد ذلك أورد حديث عائشة في بيان أن الرضاعة من المجاعة، فالأول في عدد الرضاعات والثاني في وقت الرضاع، ثم بعد ذلك أورد رضاع الكبير، ثم فيما بعد في الحديث الرابع أورد ماذا؟ انتشار الرضاع من جهة الأب أن له أثرا في لبن الفحل، في لبن الفحل الذي ثاب من جماعه، ثم بعد ذلك أورد حديث الخمس رضاعات رجع إلى العدد، ثم بعد ذلك أورد حديث أم سلمة أن الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، حديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين، حديث مسعود ما أنشز العظم وأنبت اللحم. في إشكال في ترتيب أحاديث الباب، وكما قلنا في نظرية القاصر. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. قال أخرجه مسلم، الحديث هذا أخرجه الجماعة إلا البخاري، وأخرجه أحمد وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة، والمقصود بالمصة التقام الثدي وتركه، هذا المص، ولا المصتان يعني لا المرة ولا المرتين من الرضاع. فهذا الحديث يتعلق بمسألة عدد الرضاع المحرم، فهو أفاد بمنطوقه أن المصة والمصتين لا تحرمان، وأفاد بمفهومه أن ما كان أكثر من ذلك وهو ثلاث رضاعات أنها تحرم، كما قلنا سيأتي الكلام هذا عند الكلام على الخلاف في عند حديث عائشة في الخمس رضاعات إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
أيضا هذا حديث عائشة رضي الله عنها في بيان وقت الرضاع، فالحديث الأول في عدد الرضاع وهذا في وقته، وكما قلنا بأن أحاديث الباب التي وردت تدور على هذا، إما على العدد وإما على الوقت وإما على الصفة، صفة الرضاعة. هذا الحديث خرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد الدارمي وابن الجارود والبيهقي من طريق مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، هذا الرجل هكذا وقع مبهما ولم يتبينه الشراح، ولا فائدة من معرفة اسمه، وليس هو أخو أبي القعيس الذي سيرد في الحديث الذي بعد هذا، فإن هذا حديث وذلك حديث آخر. قال فاشتد ذلك عليه، يعني غيرة منه صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي وأمي على أهله، أن هذا الرجل قاعد عند عائشة. قالت ورأيت الغضب في وجهه، وهذا من شدة غيرته، والغيرة من كمال الرجولة، وكلما كان الرجل أكمل في خلقه ودينه كانت غيرته أتم وأعظم. فقال يا عائشة من هذا؟ سؤال المغضب. قالت هذا أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن، يعني تأملن في هذا وتأكدن وتحققن، معنى أنه لا بد من التحقق من حصول الرضاع الشرعي وليس مطلق الرضاع، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة ما كان في زمن المجاعة، وزمن المجاعة في حق الطفل الذي إذا جاع لا يتغذى إلا باللبن، فلا يسكته إلا هو. وهذا يتعلق أيضا بوقت الرضاع في أنه في زمن المجاعة، وليختص ذلك بالحولين أو لابد أن يكون قبل الفطام، هذا سيأتي الكلام عليه. فالمقصود بقوله إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما كان في الوقت الذي إذا جاع فيه الصبي لا يسد جوعته إلا اللبن، فلو أعطي شيئا غيره نعم فإنه لا يأخذه أو لا يسد جوعه. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، أخرجه في كتاب النكاح في باب من قال لا رضاع بعد حولين، وفي كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب. فهذا الحديث أولا يدل على أنه ينبغي على المسلم أن يغار على أهله، فلا يذم بدخول الرجال والأجانب عليهم إلا إذا تحققت المحرمية إما بنسب أو رضاع. وأن الغضب في هذا مما يحمد شرعا، فغضب الرجل وتغيظه على أهله فيما يخل بسترهم وعفافهم وحفظهم وصيانتهم غضب شرعي، لا ينبغي للعبد أن يتساهل في هذا، لا سيما في زمن الفتن وكثرة البلاء والشر وضعف الإيمان وتوفر وسيلة الإغراء والفتنة، ولهذا الواجب على الولي أن يكون يقظا في هذا حتى يحفظ حرمته. والبلاء الذي ينزل أو يظهر في كثير من المجتمعات يكثر فيه من لوم النساء، وفي الحقيقة أنه لا بد أن يوجه اللوم أولا إلى أوليائهن، فالبلاء إنما جاء من قبلهم، فإن المرأة ناقصة عقل ودين، عاطفتها تغلب على عقلها، ولذا ما استهانت هذه المرأة أو هتكت وفتنت أو فتنت إلا بتفريط هذا الولي. ولهذا ينبغي للولي أن يكون حازما يقظا في هذا، ونسأل الله يعيذنا وإياكم من الفتن. أيضا هذا الحديث دليل على أن الرضاعة لها أثر في الخلوة والدخول على النساء، فإن عائشة رضي الله عنها لما ثبت عندها هذا الرضاع بالنسبة لهذا الرجل أذنت بدخوله عليها وخلوته بها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أمر بالتحقق من الرضاع، فإن كان ثابتا نعم فدخوله على عائشة وخلوته بها نعم لا شيء فيه، كما سيأتي أن عائشة رضي الله عنها أبت أن يدخل عليها أخا أبي القعيس نعم، لأنها تصورت أن المحرمية لا تنتشر من جهة الأب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت في تحقق الرضاع الشرعي، تحقق الرضاع الشرعي الذي يعود إلى شروطه الثلاثة، إلى وقته وعدده وصفته. العدد كما سيأتي الخلاف فيه، إن كان القول الراجح أنه خمس، والوقت أن يكون في الحولين على قول الجمهور أو قبل الفطام كما يقول شيخ الإسلام، وسيأتي الكلام على الخلاف في هذا. والصفة صفة الرضاع باعتبار ما الذي يحصل به وصف الرضعة، وصف الرضعة، فإذا تحققت هذه ثبت حكم الرضاع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة دليل على أن الرضاعة لا أثر لها إلا في زمن معتاد أو خاص، وهذا الوقت هو الذي يكون في زمن الصغر، وحد ذلك بالحولين أو قبل الفطام، قبل أن يفطم الصبي من الرضاع ويتغذى على غيره. وهذا هو الذي كما سيأتي في الأحاديث الأخرى هو الذي ينشز العظم وينبت اللحم. فهذا الحديث صريح في هذا، وهو يدل بمفهومه على أنه لا أثر لرضاع الكبير وهذه المسألة فيها خلاف، ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم حديث قصة سالم مولى أبي حذيفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
هذا الحديث في بيان حكم الرضاع بالنسبة للكبير، وهو أيضا يتعلق بوقت الرضاع، فنحن كما قلنا بأن الأحاديث تدور على هذا، إما على الوقت أو العدد أو الصفة، فهذا متعلق بالوقت. هذا الحديث أخرجه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سالما مولى أبي حذيفة، وهو من فضلاء الصحابة، كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، لأن أبا حذيفة تبناه، فكان قبل أن ينسخ حكم التبني ينسب إليه، فعاش في بيت أبي حذيفة، فلما بلغ مبلغ الرجال، وكما قالت سهيلة في بعض الروايات أو سهلة في بعض الروايات أنه ذو لحية، أنه قد بلغ، فكان يدخل عليهم وهو في هذه الحال، فكانت ترى الغضب أو التغير في وجه أبي حذيفة من جهة دخول سالم عليها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ وما يبلغ الرجال، وإنه يدخل علينا. وفي رواية إن حذيفة أو إن سالم أو حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال. في رواية: عقل ما عقلوه، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. وفي رواية: ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قالت: فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هذا الحديث كما قلنا يتعلق في وقت الرضاع، ويتعلق بمسألة رضاع الكبير، فهو دليل على أن رضاع الكبير محرم، فعلى هذا لا يشترط أن يكون الرضاع في الحولين ولا قبل الفطام، ولا أن يكون من المجاعة، ولا أن ينشز العظم ولا ينبت اللحم، فالذي يقول بمقتضى هذا الحديث ينفي كل هذه. وعلى هذا من قال بمقتضى هذا الحديث فإنه لا وقت للرضاع عنده، فيكون شرط الرضاع عنده فقط العدد والصفة، لأنه لا فرق عنده بين الرضاع الكبير والصغير، أن يرضع إذا كان عمره سنة، أو أن يرضع لو كان عمره 40 سنة أو 50 أو 60، ما في فرق. إذا رضع الرضاع في العدد المحرم والصفة الشرعية في الرضاع فإنه تثبت به المحرمية. وهذا ما دل عليه ظاهر هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، مع أن سالما نعم قد بلغ مبلغ الرجال، وهو كما قالت ذو لحية كبير. وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقال به بعض السلف. وعائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد فإنها تأمر أخواتها بإرضاعه، كأن يرضع من أسماء أو أم كلثوم بنت أبي بكر، فتكون عائشة محرما له فيدخل عليها ولو كان كبيرا. القول الثاني قول جمهور أهل العلم أنه لا أثر لإرضاع الكبير فلا ينشر المحرمية، واستدلوا بالأدلة التي وردت في بيان وقت الرضاع كالآية في قول الله تبارك وتعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا فيه الوقت. الحديث السابق إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة إلا في الحولين، حديث ابن عباس، لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، لا رضاعة إلا ما كان قبل الفطام، حديث ابن عباس وأم سلمة وابن مسعود. فكل هذه الأحاديث تدل على توقيت الرضاع، وأنه لابد أن يكون في وقت الصغر. وهل الحد الحولين فقط؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم. فلو ارتضع هذا الصبي بعد الحولين ولو بيوم وهو لم يفطم فلا أثر لرضاعه، هذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن الرضاع ما كان قبل الفطام، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وجه الاختلاف أو سبب الاختلاف في هذا، يعني هذا القول الآن يقول لا أثر لرضاع الكبير، طيب إنما المطلوب أن يرضع صغيرا، حد الصغر الجمهور على أنه لابد أن يكون في الحولين. الجمهور نظروا إلى مسألة تحديد الوقت، وانتبه لهذا، الحولين لا رضاع إلا ما كان في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين. ابن تيمية رحمه الله تعالى نظر إلى ليس تحديد الوقت وإنما معنى الرضاع، فالرضاع الذي ينشز اللحم ينبت العظم ما يكون قبل الفطام، فهو لا يعتبر بالأيام إنما يعتبر بماذا؟ بإنشاز العظم وإنبات اللحم، التغذية. إنما الرضاعة من المجاعة، فلو ارتضع الصبي بعد الحولين وهو إلى الآن لم يفطم فإنه يحصل به التحريم لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، هذا الصبي لم يفطم من اللبن. فهذا هو وجه الاختلاف أو مناط الاختلاف بين قول شيخ الإسلام وقول الجمهور. لكن الذي يشكل على قول الشيخ رحمه الله تعالى قدس روحه أنه قد لا ينضبط نعم الفطام، أنه قد لا ينضبط، يعني قد يستمر الصبي أحيانا ربما أشهر يأكل يأكل يسيرا ويرتضع، فيشكل على هذا. ولهذا يقال بأن التحديد بالحولين أضبط وأحوط، التحديد بالحولين أضبط وأحوط. القول الثالث في مسألة رضاع الكبير وهو لشيخ الإسلام أن رضاع الكبير يؤثر للحاجة، إذا احتوج إليه أو لرضاعه فإنه ينشر المحرمية وإلا فلا. الجمهور يقولون بأن الرضاع كبير لا أثر له. طيب كيف تجيبون عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ قالوا هذا مخصوص أو يقول بعضهم منسوخ. القول بالنسخ ضعيف لكن القول بالتخصيص هذا هو أشهر أجوبة الجمهور، بل هذا هو جواب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن غير عائشة. رأينا أن هذا أمرا خاصا، وهن رضي الله تعالى عنهن من أعلم الناس بالعام والخاص، فقالوا هذا مخصوص. التخصيص هذا تخصيص عين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه تخصيص حال، فليست واقعة عين وإنما هي واقعة حال. فعند الجمهور إذا كانت واقعة عين فإنها لا تتعدى لغير سالم، وعلى هذا لا أثر لرضاع الكبير في الأمة إلى أن يبعث الخلق أو تقوم القيامة إلا لسالم مولى أبي حذيفة. هذا مؤدى قول الجمهور، بينما على قول شيخ الإسلام قل واقعة حال، فمن تحقق فيه مثل حال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يرتضع وتنتشر المحرمية بهذا الرضاع. ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤيد هذا بقاعدة عنده أنه ليس شيء من الأحكام الشرعية فيه تخصيص أعيان، لا يوجد حكم شرعي فيه تخصيص عين، إنما هي كلها خصوصية حال. فيعدي هذا إلى مسائل أخرى، يعني في الضحية قال ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في من كان قادرا على الثني، ثني المعز، لكن لو لم يكن شخص عنده إلا جدع المعز التي لم تبلغ السنة مثل ما كان عند هذا الصحابي فإنها تجزي عنه. قل لأنه لا خصوصية عينية لأحد من الخلق في التشريع، وإنما هي خصوصية أحوال، فالشريعة لم تأتي لأعيان الناس أو لشخص زيد أو عبيد من الخلق، وإنما هي تشريع إما على جهة العموم في الأفراد والأحوال، أو على جهة التخصيص بالأحوال دون الأفراد. فهذا وجه كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن القول بقول الجمهور أيضا يقال بأنه والله تعالى أعلم أقرب وأحوط، ويكفي في هذا أنه هو قول جمهور الصحابة والتابعين، وعلى رأس هذا أمهات المؤمنين جميعا عدا عائشة. رأينا ذلك خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، على أن من أهل العلم من قال بأنه لا يتصور أن توجد واقعة حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة، من جهة أنه كان قد تبناه أولا، والله تبارك وتعالى قد أبطل حكم التبني، فما دام قد نسخ فقد نسخت الحال التي ممكن أن تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه.
هذا الحديث لبيان أن الرضاع ينتشر من جهة الزوج ومن جهة صاحب اللبن. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك بن حبان والبيهقي من طريق عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس، وأبو القعيس هذا أم أبو عائشة من الرضاع، أب لها من الرضاع، فأخوه أفلح جاء يستأذن على عائشة، قالت يستأذن عليها بعد الحجاب، بعد أن فرض الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له لأنها تعتقد أنها رجل أجنبي فكيف تأذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، قالت فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك لأنه أخو أبو القعيس، أخو أبي القعيس. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نصب من البيوت إليهن، وأخرجه في كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، وأخرجه في كتاب النكاح باب قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا الحديث يدل على أن الرضاع المحرم الشرعي له أثر من جهة زوج المرضعة في أنه تنتشر به المحرمية، فلا يختص حكم الرضاع بصاحب اللبن زوج المرضعة، وإنما تنتشر المحرمية في أقاربه من الجهات الثلاث، في أصوله فأبوه جد لعائشة من الرضاع في هذه الصورة، وأخوه عم لها وهو أفلح، هذا من الحواشي، وابنه أخ لها وهذا في الفروع. فهذا المقصود من هذا الحديث في أنه ينشر المحرمية، وهذا عند جمهور أهل العلم، بل هو الذي حكي فيه نفي الخلاف المتأخر، لأن فيه خلافا متقدما لكن بعض العلم نفى ذلك فيه أنه لا يعلم في هذا خلافا. وعلى هذا تنتشر المحرمية في حق الزوج صاحب اللبن في جهاته الثلاث كانتشارها في حق المرضعة، وأما في حق المرتضع فإنه لا ينتشر إلا في فروعه فقط، إلا في فروعه فقط. كذلك أنه إذا ثبت حكم الرضاع فإنه لا ينبغي أن يحجب القريب من الرضاع، وإنما الواجب أن يؤذن له، لأن بعض الناس قد يتشدد في هذا، أو بعض النساء قد تستحي وتمتنع من الكشف أو الخلوة بأخيها أو بأبيها أو بعمها أو بخالها من الرضاع، ويترتب على هذا مفسدة، وهي أنه قد يجهل الرضاع مع تقادم الوقت، فربما وجد نكاح وهو لا يصح، وهذا حصل أن بعض الناس قد يمتنع، نعم، من ماذا؟ من آثار الرضاع في الدخول والخلوة، فمع تقادم العهد، نعم، قد يجهل الأبناء حكم الرضاع الذي سبق، فربما حصل بينهم زواج مع أنهما، نعم، أن بينهما قرابة من جهة الرضاع. ولهذا يقال كما أنه لا ينبغي، نعم، أن يتسارع في ترتيب حكم الرضاع بدون تحقق، ففي المقابل لا ينبغي الاستنكاف، نعم، عن ترتيب آثار الرضاع إذا ثبت، فهذا خطأ، بل ينبغي أن يشهر ويعلن فيؤذن للقريب من الرضاع حتى لا يخفى هذا، حتى لا يخفى هذا. كذلك هذا الحديث دليل على الاستئذان، وأنه لا فرق في الاستئذان عند الدخول بين المحرم وغيره، لأن الاستئذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل من أجل النظر، فلا يدخل الإنسان هو المسلم إلى مكان سواء على رجل أو امرأة من محارمه إلا بعد الاستئذان، أما دخوله على امرأة غير ذات محرم فهذا لا يجوز أصلا، استأذن أو لم يستأذن، حتى لو دعته إلى ذلك فإنه لا يدخل ولا يجوز له ذلك. لكن إذا كانت من محارمه، حتى لو كانت ابنته، نعم، فإنه يستأذن عليها للدخول، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر. ولهذا قالت عائشة بعد فرض الحجاب، بعد فرض الحجاب أو الاستتار، فالاستتار في باب الحجاب بالنسبة للأجانب هذا في تغطية الوجه، وهذا فرض وحتم لازم، والاستئذان على المحارم ليس من أجل النظر إلى ما يظهر غالبا، وإنما قالوا لما قد تكون عليه المرأة من حال لا ينبغي أن يراها عليها حتى محارمها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.